بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأحكام، باب سمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. فيه أن طاعة الإمام إنما هي في الطاعة، في طاعة الله عز وجل وفي المباحات، أما إذا كانت معصية فإنه لا سمع ولا طاعة، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي هذا الحديث: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فيه وجوب السمع والطاعة للإمام وولاته بالمعروف، ولو كان هذا الإمام فيه شيء من النقص في خلقته أو شيء من ذلك، وفيه جواز إمامة العبد في الصلاة. نعم.
باب ما يكره من الحرص على الإمارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة.
باب ما يكره من الحرص على الإمامة. ساق في حديث أبي هريرة مرفوعا: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. ستكون ندامة يوم القيامة، يعني لمن لم يعمل فيها بما يجب، لم يقم بالواجب الشرعي فيها، ولم يحفظ هذه الأمانة، ولم يؤدها حسب الوجه المطلوب الذي تبرأ به ذمته. وزاد في رواية شبابه وحسره، ويوضح ذلك ما أخرجه البزار الطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. وفي الطبراني الأوسط من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: شريك لا أدري رفعه أم لا، قال: الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. ولو شاهد من حديث شداد بن أوس رفع بلفظ: أولها ملامة وثانيها ندامة، أخرجه الطبراني. وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفع: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حسرة يوم القيامة. وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، ويقيد أيضا ما أخرجه مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي رحمه الله: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، والله أعلم. وقوله هنا: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، يعني نعم المرضعة يعني في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقيل: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره مثل العزل، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة، والله المستعان. نعم.
باب من استرعي رعية فلم ينصح. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة.
ما من عبد
استرعاه الله رعية
يسترعيه
ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة.
نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة. في رواية لمسلم: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. قال: لم يجد رائحة الجنة. وفي إحدى نسخ البخاري نسخة الصغاني: إلا لم يجد، بزيادة إلا لم يجد رائحة الجنة. زاد في رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل: وعرفها، يعني ريحها، وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. ووقع في رواية مسلم: إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله لم يحطها يعني لم يصنها ولم يقم بحقها ولم يؤدي الأمانة الواجبة عليه فيها. وفي هذا التنبيه على أن مهمة الحاكم النصح المسلمين وفيه وفعل ما فيه مصلحتهم. ولذلك قعد الفقهاء رحمه الله فقالوا: إن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، بمعنى أنه يجب أن تكون جميع تصرفات الإمام في رعيته محققة للمصالح لهم دافعة للمفاسد والمضار عنهم. وفيه التحذير الشديد من غش المسلمين وزجر أئمة الجور عما هم فيه من الظلم والطغيان، والوعيد الشديد لهم على ذلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ثم في قوله: ما من عبد يسترعيه الله رعية، هذا في الحقيقة فيه يعني صفة العموم، أيا كانت هذه الرعية، سواء كانت إمامة عظمى أو إمامة صغرى، الإمامة الكبرى الخلافة إمامة المسلمين، أو كانت ولاية على بلد من البلدان، أو كانت ولاية حتى أصغر من ذلك، أو كان الأب رب الأسرة إذا كان وليا على أولاده وزوجه ومن يعول، فإنه في الحقيقة الله عز وجل استرعاه عليه، فيجب عليه أن يبذل نصحه ومعروفه ويقوم بالواجب الشرعي تجاههم ويؤدي حق الله عز وجل عليه فيهم ويحفظ هذه الأمانة من التضييع. الواجب عليه أن يقوم على شؤونهم بما يصلح أخراهم وبإصلاح دينهم قبل دنياهم، لا أن يكون فقط مسؤولا عن إصلاح دنياهم، وهذا مطلوب وممدوح إذا فعله، لكنه أيضا يجب قبل ذلك أن يجتهد في إصلاح دينهم وإصلاح آخرتهم، لأن هذا هو المعول، فيحفظ لهم دينهم ويجتهد فيما يصلح آخرتهم ويحذر ويحذرهم ويمنع عنهم ما يفسد عليهم دينهم وأخلاقهم وآخرتهم، فيجنبهم مساوئ الأخلاق ورديء الفعال ومنكرات الأقوال والأفعال والأعمال والأحوال، وينزه ويطهر بيته من هذه المنكرات التي قد يحصل فيها انحراف عقائد هؤلاء الذين استرعاهم الله عز وجل، وربما انحرافهم سلوكيا أو أخلاقيا أو عقديا والعياذ بالله. نعم.
باب من شق الله عليه. عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل.
قوله: من سمع الله به. من سمع يعني رأى، فيه التحذير من الرياء وبيان الوعيد عليه، وأن الله عز وجل يظهر خبيئته ويفضحه يوم القيامة والعياذ بالله، فالجزاء من جنس العمل. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. والمقصود بالمشاققة هنا من يشاقق، يعني يخالف الجماعة فيخرج عن جماعة المسلمين، هذا هو المقصود بالمشاققة هنا، ففيه حرمة الخروج على جماعة المسلمين ومخالفتهم. وفيه التنفير من أكل المال الحرام، والإشارة إلى أن نعيم الدنيا وإن عظم فهو إلى زوال، وفيه الوعيد الشديد على قتل المسلم بغير حق. نعم.
باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
وفي هذا الحديث النهي عن أن يقضي القاضي في حالة لا يكون فكره مستقيما ولا عقله مستجمعا، فلربما كان قضاؤه حال غضبه مجانبا للصواب، وربما أوقعه في الخطأ، وربما حاد وظلم ومال مع أحد الخصمين لشدة غضبه وثوران فكره وتشتت عقله، فلأجل هذا نهي أن يقضي القاضي وهو غضبان. فهذه من الحالات التي لا يجوز للقاضي أن يقضي فيها، وكل ذلك لأجل تحقيق العدل وتحري الصواب وطلب إصابة الحق، فكل ما يصد عن ذلك أو يشغل عنه أو يضيعه أو يضاده أو يخالفه ينهى عنه، ومن ذلك أن يقضي القاضي وهو غضبان. وقاس عليه العلماء رحمهم الله كل ما كان مشتتا لفكر القاضي، وكل ما كان مضيعا لاستجماع عقله واستجماع تركيزه وفكره، فإنه أيضا لا يقضي القاضي في هذه الحال، مثل شدة الجوع قالوا، وشدة العطش، وغلبة النوم والنعاس، فكل ذلك لا يكون القاضي حاضر الذهن بكل حواسه وبكل طاقته وبكل تفكيره، فلربما كانت بعض الأشياء التي يحتاج إلى إعمال الفكر فيها في أحوال هذه النازلة ربما تحتاج إلى مزيد فكر وتفكير وإعمال عقل واستجلاء وتقليب وجهات النظر فيها حتى يصل إلى الحق فيحكم فيه بالعدل والقسط. فالشاهد أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر، ومثله أيضا شدة الحزن إذا كان أصيب مثلا بوفاة أو بمصيبة من المصائب، فلا شك أن مثل هذه المصائب تذهب جمعية فكره وعقله وتفكيره وتركيزه. نعم.
باب كتاب الحاكم إلى عماله. حديث حويصة ومحيصة تقدم في الجهاد، وزاد هنا: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذن بحرب.
كما ذكر المختصر حديث حويصة ومحيصة تقدم في كتاب الجهاد، والمقصود بهذا الحديث ما يتعلق بالقسامة، وهي الأيمان الخمسين التي تكون من أولياء الدم، تبذل من أولياء الدم الذكور العصبة لوجود لوث في هذه الواقعة التي يدعون فيها ويتهمون شخصا بقتل مورثه بوجود لوث، يعني علامة تدل على أنه هو القاتل. هذه القسامة، ومر معنى الكلام عنها أظن في الحديث عن حديث حويصة ومحيصة. قال ابن نمير: ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى نائبه ولا إلى أمينه، وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم، وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم. لكن يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم والبناء على ذلك، يؤخذ منه ماذا؟ قال: جواز مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم بطريق الأولى. يعني إذا كان عليه الصلاة والسلام كتب إلى الخصوم أنفسهم، فلأن يكتب إلى القضاة ويكتب إلى نوابه من العمال ومن الأمراء الذين استخلفهم من باب أولى. نعم.
باب كيف يبايع الإمام الناس. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة. تقدم وزاد في هذه الرواية: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم.
قوله باب كيف يبايع الإمام الناس، المراد بالكيفية يعني الصيغ القولية لا الفعلية، ماذا يقولون قولا، بدليل ما ذكره من الحديث. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب ستة حديث، لكن المختصر لم يذكر إلا حديثين هنا، وقد أورد ستة حديث في هذا الباب. والمقصود بذلك أو الصيغ التي تقول مجموع ما ورد في الآثار والأحاديث أن تكون المبايع على السمع والطاعة، وعلى الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت، وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام، وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول. ويكفي طبعا هذا مما يتعلق بالهجرة كان في وقتهم، ولو أنه اكتفى بالسمع والطاعة في المنشط والمكره ومنحو هذه العبارات يكفي المبايعة بالقول، بقوله أبايعك على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله، هذه تكفي المبايعة بالقول. وفيه الحث على قول كلمة الحق عند السلطان في كل حال، قال أنه زاد في هذه الرواية: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فكما أنه يجب السمع والطاعة للولي، فكذلك من حق الإمام الأعظم على رعيته أن ينصحوه ويبذلوا النصيحة له بأسلوبها وطريقها الشرعي، ويقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم، فيخافون الله عز وجل قبل خوفهم من الأمير ومن السلطان. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم.
نعم، لأن السمع والطاعة إنما هي فيما يستطيعه الإنسان، فإن الواجبات الشرعية إنما تكون في حسب الاستطاعة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. كل هذه الآيات تدل على أن التكليف إنما هو على حسب الطاقة والقدرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. وفيه شفقة عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، وأن لكل إنسان اختيار وقدرة على فعل ما يختار من خير أو شر. وفيه ما تيسر من الأعمال يجب الإتيان به دون ما تعسر، فإن الأشياء التي تكون ميسورة وسهلة يؤتى بها، وما تعسر وشق فإنه يعفى عنها. وفيه أن المشقة سبب للتيسير والترخيص إذا لا حرج في الشريعة. نعم.
باب الاستخلاف. وعنه رضي الله عنه قال: قيل لعمر رضي الله عنه: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قوله إن أستخلف، عمر رضي الله عنه لما سئل لا تستخلف عند وفاته لما حضرته الوفاة، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. في رواية سالم: إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال عبد الله: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن عبيد الله والضار أنه بن عمير قال: قال أناس لعمر: ألا تعهد؟ قال: أي ذلك آخذ. فتبين له أن الفعل والترك سواء، وأنه مشكل، ويزيله أن دليل الترك من فعل عليه الصلاة والسلام واضح، ودليل الفعل يؤخذ من عزمه الذي حكته عائشة في الحديث الذي قبله، وهو لا يعزم إلا على جائز. فكأن عمر قال: إن أستخلف فقد عزم صلى الله عليه وسلم على الاستخلاف، فدل على جوازه، وإن أترك ها فقد ترك، فدل على جوازه. وفهم أبو بكر رضي الله عنه من عزمه، من عزم النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ الجواز، فاستعمله، لأنه قال هم عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا للمسلمين في مرض موت الذي، ثم قال: يأبى الله والرسول هو يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يأبى الله والرسول والمؤمنون إلا أبو بكر. يعني فهذا إشارة إلى أن المقصود إشارة إلى خلافة أبي بكر، فعزم أن يكتب كتابا، فأصبح عنده لغط، قالوا إنه محموم، وقالوا إنه ليس بمحموم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مركز، ولا يعني أنه في حال آثار المرض، فقال: قوموا، فأخرجهم عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يكتب، عزم على الكتابة فترك الكتابة. هذا هو المقصود هنا، يعني كأن عمر قال: إن استخلف فقد عزم عليه الصلاة والسلام على الاستخلاف، فهو دليل على الجواز، وإن أترك، يعني قال عمر: وإن أترك فقد ترك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، عزم وترك، فدل على جواز العزم على الكتابة وكذلك ترك الكتابة. أما أبو بكر رضي الله عنه ففهم من عزمه الجواز فاستعمله، واتفق الناس على قبوله، قال ذلك ابن المنير. وقال ابن حجر: والذي يظهر أن عمر رجح عنده الترك، لأنه الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام بخلاف العزم، وهو يشبه عزمه صلى الله عليه وسلم على التمتع في الحج وفعله الإفراد، فرجح الإفراد. وفي جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده، وفيه الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف شخصا بعينه، فإنه لم يستخلف عليه الصلاة والسلام شخصا بعينه تحديدا صريحا، وإنما أشار إلى ذلك إشارات. فقط ولم يعين شخصا بذاته. ثم إن الاستخلاف في الشريعة له طرق، إما أن يعهد الإمام إلى من بعده ويعينه، والأمر الثاني أن يكون ذلك شورى بين المسلمين من أهل الحل والعقد، فيتفق أهل الحل والعقد على تولية أحدهم إماما عليهم، فبذلك يكون إماما. وهناك الطريق الثالث وإن كان غير شرعي، هو التغلب والقهر، فلكنه إذا حصل فإنه يسمع ويطاع له إذا أقام الشريعة في المسلمين وأقام كتاب الله وسنة رسوله فيهم، فإنه يسمع ويطاع له وإن كان متغلبا عليهم. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال: كلهم من قريش.
أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة أيضا قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. وأخرجه من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة بلفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ومثله عنده من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة وزاد في رواية عنه منيعا. وعرف بهذه الرواية معنى قوله في رواية سفيان ماضيا، أي ماضيا أمر الخليفة فيه، ومعنى قوله عزيزا قويا، ومنيعا بمعنى. ووقع في حديث أبي جحيفة عند البزار والطبراني نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ: لا يزال أمر أمتي صالحا. وأخرجه أبو داود من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نحوه وقال: قال وزاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج، يعني القتل. وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها: ثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج. فمن مجموع هذه الروايات التي وردت عند مسلم وغيره أنه ذكر، يتبين أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم، وهو كون الإسلام عزيزا منيعا. وفي الرواية الأخرى صفة أخرى، هو أن كلهم يجتمع عليه الناس، يجتمع عليه الناس، كما وقع عند أبي داود. فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ: لا تضرهم عداوة من عاداهم. والأولى أن يحمل قوله يكون بعد 12 خليفة على حقيقة البعدية، فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز 14 نفسا. طيب هو قال كم؟ 12 خليفة، منهم اثنان من 14 لم تصح ولايتهم، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما، وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون 12 نفسا على الولاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة 100، وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون. ولا يقدح في ذلك قوله يجتمع عليهم الناس، لأنه وقعت بعض المناوشات وبعض الخلافات، صح ولا لا؟ حتى ما وقع في عهد عثمان وعلي، لأنه يحمل على الأكثر الأغلب، المقصود بذلك إيش؟ الأعم الأغلب والأكثر، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير، والله أعلم. وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة، وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن الأئمة المذكورين هنا في هذا الحديث الاثني عشر أميرا مضت إمامتهم في الخلافة الراشدة والأموية وأوائل الدولة الأموية، بل حتى نهاية منتصفها، ولأن الدولة الأموية سقطت متى؟ عام 132، صحيح؟ نعم، فتقريبا يعني قرابة الثلثين من خلافة الدولة الأموية مع الخلافة الراشدة. نعم.
اقرأ. كتاب التمني، باب ما يكره من التمني. عن أنس رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيت.
قوله لا تتمنوا الموت لتمنيت. حاصل ما في هذا الحديث الحث على الصبر، لأن تمني الموت غالبا ينشأ عن وقوع أمر يختار الذي يقع به الموت على الحياة، فإذا نهى عن تمني الموت كان أمر بالصبر. إذا كان عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت فإن نهيه عن تمني الموت هو أمر بالصبر على ما نزل به. ويجمع بين الحديث والآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الحث على الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى. ووقع في حديث أنس في باب تمني المريض الموت من كتاب المرضى بعد النهي عن تمني الموت، فإن كان لابد فاعلا، قال فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي الحديث. ولا يرد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافية مثلا، لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية يتضمن الإيمان بالغيب مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له والاحتياج والمسكنة بين يديه، والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية لاحتياج الداعي إليها. يقال لا يرد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافية مثلا، لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية يتضمن ماذا؟ الإيمان بالغيب مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له والاحتياج والمسكنة بين يديه، والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية لاحتياج الداعي إليها. قلنا إن الدعاء يكون بتحصيل الأمور الأخروية وكذلك الدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية، فقد تكون قدرت له إن دعا بها، فكل من الأسباب والمسببات مقدر، وهذا كله بخلاف الدعاء بالموت فليست فيه مصلحة ظاهرة بل فيه مفسدة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد لا سيما لمن يكون مؤمنا، فإن استمرار الإيمان من أفضل الأعمال، والله أعلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب.
قوله لا يتمنى أحدكم الموت المراد به النهي، أو هو للنهي وأشبعت الفتحة، ووقع في رواية الكشميهيني لا يتمنين، ووقع في رواية همام لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، فجمع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق. وفي قوله قبل أن يأتيه إشارة إلى الزجر عن كراهيته إذا حضر لئلا يدخل في من كره لقاء الله تعالى، وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام عند حضور أجله اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، وكلام عليه الصلاة والسلام بعدما خير بين البقاء في الدنيا والموت فاختار ما عند الله، وقد خطب بذلك وفهمه عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما تقدم في كتاب المناقب. وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر، وإن كانت الأجال لا تزيد ولا تنقص فإن تمني الموت لا يؤثر في زيادتها ولا نقصانها، لكنه أمر قد غيب عن الإنسان، وقد تقدم في كتاب الفتن ما يدل على ذم ذلك في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه وليس به الدين إلا البلاء، وقد تقدم شرح ذلك في باب تمني المريض الموت من كتاب المرضى. وقال النووي في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله لأنه قال هنا لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد أو مسيئا فلعله يستعتب، قال لمفهوم هذا الحديث وقد فعله خلائق من السلف لذلك، وفيه أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور، يعني اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويقول ابن حجر قلت ظاهر الحديث المنع مطلقا، المنع مطلقا حتى لو كان قد خشي فتنة الدين، والاقتصار على الدعاء مطلقا يعني أنه يختصر فقط، ينهى عن أن يتمنى الموت وإن أراد فإنه يدعو بما جاء بالمأثور اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي إلى آخره، لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عونا له على ترك التمني هكذا قال. وفيه الإذعان والامتثال لأمر الله ورسوله والإشارة إلى غبطة المحسن بإحسانه وتحذير المسيء من إساءته. قوله هنا فلعله يستعتب، إيش معنى يستعتب؟ يعني يسترضي الله عز وجل بالتوبة والرجوع والإنابة، وفيه إحسان الظن بالله جل وعلا والرضا بقضائه والحث على المسارعة بالتوبة. نعم.
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
وفيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وأن معصيته من معصية الله. قال جل وعلا: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أطاع رسول الله أطاع الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله جل وعلا، هو وحي من الله عز وجل. فالسنة هي قسيم القرآن، هي قسيمة القرآن، من حيث إنها وحي من الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. القرآن والسنة يعني. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس.
فرق بين الناس.
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس.
فيه جواز ضرب الأمثال حتى يتضح المقال، وأنه لا سبيل للوصول إلى الجنة إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه، وأنه تعرف استقامة الرجل على الجادة بمدى اتباعه واقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله.
قوله: فمن خلق الله، في رواية بدء الخلق: من خلق ربك، وزاد: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ لمسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وزاد في أخرى: ورسله. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: فقولوا: الله أحد، الله الصمد، السورة، يعني قل الله أحد، الله الصمد، إلى آخره. ثم ليدفل عن يساره ثم ليستعذ. ولأحمد من حديث عائشة: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. ولمسلم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة نحو الأول، وزاد: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فذكر سؤالهم عن ذلك وأنه رماهم بالحصى، وقال: صدق خليلي. ولهم في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة: صدق الله ورسوله. إذن من وجد ذلك فليقول: ما هي السنة؟ إيش؟ أن يقول: آمنت بالله ورسوله أو ورسوله. ثانيا: يستعيذ بالله. ثالثا: يتفل عن يساره. رابعا: يقرأ قل هو الله أحد، سورة قل هو الله أحد. هذا ما ورد في مجموع هذه الروايات. والأمر الخامس والمهم هو أن ينتهي عن ذلك، يعني يقطع هذه الوساوس. هذا هو الأدب الشرعي في مثل هذه الأشياء، أن يقطع الإنسان مثل هذه الوساوس ولا يسترسل معها، فإن هذا من الشيطان. قال ابن بطال في حديث أنس: الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكور، فإنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرط. وقد ورد بزيادة من حديث أبي هريرة بلفظ: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله. وفي رواية: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يعني أنه إذا قال، إذا وصل الحال بالمسلم إلى أن يقول من خلق الله، قال ذاك صريح الإيمان. كيف هذا؟ لعل هذا هو الذي أراد الصحابي فيما أخرجه أبو داود من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به. يقول: ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به. فقال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. ولابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. ثم نقل الخطاب: المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان، فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه. وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، هو المقصود أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، بل هي من قبل الشيطان وكيده. وقال المهلب: قوله صريح الإيمان يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له، فلا بد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له، لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقا لأثر الصنعة فيها والحدث الجاري عليها، والخالق بخلاف هذه الصفة، فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له. فهذا هو صريح الإيمان، لأنه يعني بمعنى أنه يقوده إلى الإيمان بالله، لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى الحيرة يعني الوسوسة، لا، ليس هذا هو صريح الإيمان. وقال ابن بطال: فإن قال الموسوس فما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا ينقض بعضه بعضا، لأنك أثبتت خالقا وأوجبت وجوده، ثم قلت يخلق نفسه فأوجبت إيش؟ فأوجبت عدمه، صح ولا لا؟ أن يخلق نفسه، إذا كان يخلق نفسه فقبل أن يخلقها ماذا يكون؟ يكون عدما، ليس إلها. إذن كيف يكون إلها وهو قد وجد من العدم؟ هذا مخلوق، إذن ليس خالقا. والجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه، يعني تقول أنه موجود بس خلق نفسه، كيف يعني؟ ما تجي تأتي هذه، تأتي نعم تناقض، أي نعم تناقض صحيح. فالجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه، لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله، فيستحيل كون نفسه فعلا له. قال: وهذا واضح في حل هذه الشبهة، وهو يفضي إلى صريح الإيمان، انتهى. نعم.
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حث العالم على نشر ما عنده من العلم قبل موته، والزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة. وفي أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. وجاء عند الطبراني: إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه. وعبد الله بن عمرو إنما حدث بهذا جوابا عن سؤال من سأله عن الحديث الذي رواه أبو أمامة قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل آدم فقال: يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ذكر إيش؟ القبض والرفع. وقبل أن يرفع من الأرض الحديث، وفي آخره: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته 3 مرات. أخرجه أحمد والطبراني والدارمي. فبين عبد الله بن عمرو أن الذي ورد في قبض العلم ورفع العلم إنما هو على الكيفية التي ذكرها، يعني بقبض العلماء. وكذلك أخرج قاسم بن أصبغ ومن طريقه ابن عبد البر أن عمر سمع أبا هريرة يحدث بحديث يقبض العلم فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء، وهو عند أحمد والبزار من هذا الوجه. وقوله في الحديث هنا: ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، هكذا. والتقدير: ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم، ففيه بعض قلب، يعني قلب بعض الألفاظ. ووقع في رواية حرملة: ولكن يقبض العلماء ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. وفي رواية هشام: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وفي رواية معمر: ولكن ذهابهم قبض العلم. ومعانيها كلها متقاربة. وفي حديث أبي أمامة: من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا. يعني لو أن العلماء توفوا وبقيت الكتب والمؤلفات، هل تغني عن الناس شيئا؟ أبدا. فإن في بقيته، في بقية حديث أبي أمامة: فسأله أعرابي فقال: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا؟ فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم. ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم، وهي أيضا عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة، وفي جميعها هذا المعنى، والله المستعان. وفيه الحذر من ترأس هؤلاء الجهال، وقد كثروا في هذا الزمن لا كثرهم الله، فيكثر أمثال هؤلاء في وسائل الإعلام المختلفة، في الصحافة، وربما أيضا في القنوات الفضائية. ويحرص أصحاب الشهوات أن يأتوا بأمثال هؤلاء الجهال، أو الذين يبيعون العلم بعرض من الدنيا قليل، يبيعون العلم الشرعي بعرض من الدنيا قليل، فيشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ويكذبون على شرع الله عز وجل، ويدلسون ويكتمون ما أنزل الله، ويغيرون ويحرفون الكلمة عن مواضعه ابتغاء رياسة أو منصب أو جاه أو لذة من لذائذ هذه الدنيا الفانية، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل والخطأ، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه جواد كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله المستعان. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
لا تتبعن.
باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك.
روى البخاري في هذا الباب أيضا حديث أبي سعيد مرفوعا بعد هذا الحديث. البخاري أورد حديثين في هذا الباب: حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد مرفوعا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ في حديث أبي هريرة وش قال؟ فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. وحديث أبي سعيد ذكر إيش؟ اليهود والنصارى. وأخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح: لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها. قال ابن مطال: أعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخرة شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. وقد وقع معظم ما أنذر به عليه الصلاة والسلام، وساقع بقية ذلك كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقال الكرماني: حديث أبي هريرة مغاير لحديث أبي سعيد، لأن الأول فسر بفارس والروم، والثاني فسر نعم باليهود والنصارى، لكن الروم نصارى، وقد كان في الفرس يهود صحيح، أو ذكر ذلك على سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس انتهى. لكن يشكل عليه جواب عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن الناس إلا أولئك، على سبيل الحصر. فهذا ظاهر فيه، ظاهر هذا اللفظ وهذا السياق أنه حصر الأمر فيهم. أجاب عنه الكرماني بأن المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين. قال ابن حجر: ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أوكل شيء بالنسبة إليهم، فصح الحصر بهذا الاعتبار. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام، فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها. ومن ثم كان في الجواب يعني الأول ومن الناس إلا أولئك، وأما الجواب في الثاني بالإبهام. شل بإبهام؟ قال فمن أبهم، يعني فمن لما قال فمن اليهود والنصارى قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. قال وأما الجواب في الثاني بالإبهام فيؤيد الحمل المذكور أنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت، يعني قد يقال بهذا وقد يقال بهذا، إما أن يقال أنه عليه السلام ذكره على سبيل التمثيل يعني هذا يشمل، أو أن الروم نصارى والفارس فيهم يهود، ما في شك أن الفارس يوجد فيهم يهود. نعم هذا وجه من الأوجه التي يعني يجمع بين هذين الحديثين. وقد يجاب أيضا بالجواب الثاني الذي ذكره الكرماني بأن المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين، فلما بعث عليه الصلاة والسلام كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم وكل من دخل فيهم إنما هو تحت ولايتهم، فذكرهم عليه الصلاة والسلام فارس والروم، وإلا فإن اليهود يدخلون معهم لا شك بذلك، لكنهم قلة بالنسبة لفارس والروم، هم قلة اليهود قلة لا يأتون شيئا بالنسبة لفارس والروم سبحان الله، وهم الذين يشقون العالم كله، قبحهم الله وقتلهم أن يفكون. وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر الإدهان في خياركم، إذا ظهر الإدهان في خياركم، والفحش في شراركم، والملك في صغاركم، والفقه في رذالكم. وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صغر القدر لا السن، المقصود به صغر القدر يعني صغر العلم وليس المقصود به صغر السن. فالشاهد أن هذا الحديث فيه ذم التشبه بالكافرين فيما لا ينفع فيه، وليس المقصود بذلك التشبه بالكفار فيما فيه نفع من أمور معاش الناس في دنياهم كوسائل الاتصال مثلا ووسائل التنقل ووسائل المواصلات، هذا لا يذم وليس مقصودا بهذا الحديث وما جاء في معناه من ذم التشبه بالكفار، إنما المقصود بذم التشبه بالكفار ما كان في دينهم وعقائدهم وما كان مخالفا لما جاء في شرعنا، فما كانت فيه مخالفة لشرعنا أو كان من عقائدهم أو كان أيضا من محض عاداتهم ومن شعائرهم التي أصبحت شعارا لهم أصبحوا يعرفون بها، حينئذ ينهى عن ذلك. هذه الأشياء التي ينهى عن التشبه بالكفار، أما أخذ ما لديهم من العلوم والمعارف التي لا تعارض ولا تحاد ما جاء في الكتاب والسنة فلا بأس بذلك ولا يشملها الحديث. وفي إخبار عليه الصلاة والسلام بهذا التشبه هو في الحقيقة إخبار على سبيل إيش؟ التحذير، على سبيل التحذير والنهي عن الوقوع في هذا التشبه، وأن حصول التشبه في هذه الأمة هو علامة من علامات الساعة. أقول وللأسف أنك تجد كثيرا من مجتمعات المسلمين يعني يولعون بالتشبه بالغرب الكافر، يولعون بالتشبه بالغرب في لباسهم في هديهم في مشياتهم في طريقة معاشهم حتى لربما في هيئتهم وفي قصات شعورهم، هذا للأسف ينتشر في مجتمعات المسلمين بشكل غريب. ولربما كان بعضهم يذهب إلى بلاد الكفار في أوروبا وأمريكا مثلا فيعجب بما يوجد لديهم من شيء، يوجد من بعض الأشياء التي تكون من حضارة الدنيا، فلربما انطلع عليه واعتقد أن سبب ذلك هو تفسخهم وانحلالهم وانسلاخهم من دينهم، بل حتى هم ليسوا أكثرهم وجلهم وأغلبهم، هم منسلخون من دينهم لا يعرفون شيئا من عقائدهم إلا أن تكون عداوة للمسلمين. إذا كانت المسألة عداوة للمسلمين وحقد دفين على المسلمين وكيد ومكر للمسلمين واستعباد الشعوب الأخرى، فلا شك أن هذه العقيدة ظاهرة لديهم. أما أن تكون صلاة وصياما ونحو ذلك فهذا لا تكاد تجده عند كثير عند أكثرهم، لكنك تجد وتعجب من أبناء المسلمين الذين لديهم القرآن والسنة ولديهم الطهر والعفاف ولديهم التعاليم الشرعية الموافقة للفطرة السليمة، وتجد لديهم ما يكون موافقا للعقل وموافقا للفطرة وما تحصل به البركة وما يحصل به الاطمئنان القلبي والسعادة النفسية وانشراح الصدر وبهجة الفؤاد، تحصل به السعادة الحقيقية، سعادة النفس وطمأنينة البال وراحة القلب. هذا للأسف أنه يغيب عنه مسببات أو الأسباب، الأشياء التي تجلب مثل هذه السعادة النفسية القلبية التي توجد في الإيمان بالله وبرسوله، الإيمان بهذه الشريعة، الدخول في دين الإسلام، التمسك بالإسلام، القيام بالشعائر التعبدية، كلها من أسباب السعادة الحقيقية في الدنيا قبل الآخرة، هذا أمر حقيقي. وأولئك يفتقدون هذه السعادة، تجد أكثرهم لا يستغني عن أدوية الاكتئاب وأدوية الأمراض العصبية والنفسية، كثير منهم يتعاطاها، بل مشاهيرهم يتعاطونها ويعيشون في قلق واضطراب واكتئاب وأمراض مزمنة وكثيرة. وانظر إلى معدلات الانتحار، معدلات الانتحار حتى عند المشهورين من الممثلين والإعلاميين وحتى الأغنياء، تجد نسبة عالية جدا جدا لديهم. وللأسف أن هؤلاء لا يجدون ولا ينظرون ولا يعني يفكرون بعين البصيرة الجانب السلبي الكبير المقيت الذي يوجد لدى هؤلاء الكفار، ويتعامون في زحمة وصرعة الحضارة الغربية، الحضارة المادية، ويعتمون عن الوجه الكالح لهذه الحضارة من استعباد المرأة، من انهدام وانعدام الأسرة في كثير من مجتمعاتهم، فلا يوجد عندهم أسرة ولا يوجد عندهم حقوق والدين ولا بر والدين ولا حقوق أولاد غالبا، وتجد التفكك الأسري، وتجد أن مبنى العلاقات في الأسر وفي الجيران وفي العمل كلها مبنية على المادة والمصلحة فقط، ليست هناك مراعاة لهذه المثل العليا فيما يتعلق بالمودة والرحمة بين المسلمين جميعا، فضلا عن أقاربهم، فضلا عن من يعولون، فضلا عن والديهم ونحو ذلك، والله المستعان. نعم.
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
باب
ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم،
وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. هذه الترجمة كاملة. والبخاري رحمه الله أورد في هذا الباب أحاديث كثيرة، لكن المختصر لم يذكر إلا حديث عمر: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. كانت آية الرجم مما أنزلت في القرآن، لكن نسخ لفظها وبقي معناها، وهذا من نوع من أنواع النسخ، أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، فحكمها باق ويعمل به. وجاء وصح في الخبر في حديث عائشة وغيرها أن آية الرجم، في حديث عمر أيضا أن آية الرجم كانت مما نزل من القرآن، لكن نسخ لفظها وبقي حكمها.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
وفيه أن المجتهد الحاكم أو حتى المفتي، الحاكم يعني القاضي أو المفتي، إذا اجتهد فإنهما دائران بين الأجر والأجرين، إن أصاب فلهما أجران، إن أصاب فلهما أجران، وإن أخطأ فلهما أجر، وهو أجر إيش؟ الاجتهاد. وإن أصاب لهما أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وفيه فضل العالم المجتهد أنهما أجور في إصابته وخطئه، ومجازاة الله عز وجل العبد على ما بذل من الجهد وإن لم يصل إلى الحق. وفيه أنه لا تلازم بين الخطأ والإثم، فإذا كان الحاكم اجتهد وأده وبذل وسعه، والمقصود بالاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة في الوصول للحق، إذا بذل وسعه وطاقته في الوصول إلى الحق ثم بعد ذلك تبين خطأه، فإنه لا ملازمة بين الإثم والخطأ كما هو مذهب المعتزلة والجهمية ونحوهم من أهل البدع، فإنهم يلازمون بين الخطأ وبين الإثم، فلا تلازم بين هذا وذلك بين الإثم والخطأ، لأنه عليه الصلاة والسلام هنا بين أن الحاكم إذا اجتهد ثم أخطأ قال فله أجر، فأثبت له الأجر ونفى عنه إيش؟ الإثم. لا شك أن إثبات الأجر له هو نفي لحصول الإثم، لأنه بذل وسعه وطاقته واستفرغ جهده في الوصول إلى الحق، وهذا ما أداه إليه اجتهاده، وهذا غاية ما استطاع أن يبذله. وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا بذل وسعه وطاقته في الوصول إلى الحق، فلا تثريب عليه ولا جناح ولا عيب عليه بعد ذلك في إن حصل منه خطأ، بل إنه دائر بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم.
باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة لا من غير الرسول. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحلف بالله أن ابن الصاعد الدجال، فقلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك النكير على أحد فإنه يعتبر حجة، يعني يعتبر إيش؟ سنة تقريرية أقره، وإلا لو كان باطلا لأنكره عليه الصلاة والسلام ولبين الحق في هذا المقام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فسكوت عليه الصلاة والسلام عما سمعه إقرار به وحجة شرعية، هذا هو مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث، حديث جابر أنه كان يحلف بالله إن ابن صياد الدجال، فقلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة هذه مسألة هل الدجال هو ابن صياد أم لا، ابن صياد ورد ذكره في عدد من الأخبار في الصحيحين وفي غيرها، فوقع خلاف مشهور بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أيضا في كون الدجال هل هو بن صياد أم لا. فجابر رضي الله عنه كان يحلف بأنه أن الدجال هو بن صياد بناء على حلف عمر رضي الله عنه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن بن صياد هو الدجال، ولم ينكره عليه الصلاة والسلام ذلك. وجاء أيضا عن أبي ذر أنه كان يحلف قال لأن أحلف بالله 10 مرات أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس الدجال. ذهب جمع من الصحابة إلى أنه ليس الدجال، واستدل من أوضح الأدلة على أن ابن صياد هو الدجال حلف عمر رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسكوت النبي عليه السلام ما قال له ولم ينكر عليه. وأيضا ما جاء في صفة نفس ابن صياد فقد كان أعور العين وكان يلبس، وكانت فيه صفات الدجال من حيث تنزل الشياطين ومحاولة التنبؤ بالغيب واستراق السمع من الشياطين، فكل ذلك مما جعل أو حمل عددا ممن قال بأنه هو الدجال هذه الأشياء. لكن جاءت أحاديث عديدة تدل على أنه ليس الدجال المعروف الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أمته كما حذر جميع الأنبياء أممهم منه، وأنه يكون في آخر الزمان الدجال الأعور الذي مكتوب بين جبهته كافر كاف كافر يقرأها كل من يقرأ من لا يقرأ مكتوب بين عينيه، وأنه أعور العين اليمنى. نعم. فجاءت حديث تدل على أنه ليس هو الدجال، وهو الأقرب الله أعلم أنه ليس هو الدجال الذي يكون في آخر الزمان. ومما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد قال صحبني ابن صياد إلى مكة فقال لي قال ماذا لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؟ ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قلت بلى. قال فإنه قد ولد لي. قال أولست سمعته يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة. هو يقوله، شوف ما شاء الله عند علم. ومن طريق سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: أخذتني من ابن صياد دمامة فقال: هذا عذرت الناس، ما لي وأنتم يا أصحاب محمد؟ ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يعني الدجال يهودي وقد أسلمت؟ يقوله فذكر نحوه. ومن طريق الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد: خرجنا حجاجا ومعنا ابن صياد، فنزلنا منزلا وتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال فيه، فقلت: الحر شديد، فلو وضعت ثيابك تحت تلك الشجرة. ففعل، فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس فقال: اشرب يا أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد، وما بي إلا أن أكره أني أشرب من يده. فقال: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلق، هذا كلام ابن صياد يقول: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق به مما يقول للناس: يا أبا سعيد يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الأنصار. ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد. قال أبو سعيد: حتى كدت أعذره. وفي آخر كل من الطرق الثلاثة أنه قال: إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال أبو سعيد: فقلت له: تبا لك سائر اليوم. قال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بس فقط سكت، ما في دليل على أنه هو الدجال، أنه سكت على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره، ما عنده علم يقيني هل هو نصيات، هل هو الدجال أو ليس الدجال. ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري، وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد، وطريقه أصح، وتكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال، يعني الصفات التي جاءت في ابن صياد في تكهنه كذا وأعور وافقت أنها صفة الدجال، والصح أنه كان الشيطان تلبس به، الشيطان تلبس به وأنه من أحد الكهان. وقصة تميم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر أن تميما ركب في سفينة مع 30 رجلا من قومه، فلعب بهم الموج شهرا، ثم نزلوا إلى جزيرة فلقيتهم دابة كثيرة الشعر، يعني جساسة، فقالت لهم: أنا الجساسة، ودلتهم على رجل في الدير. قال: فانطلقنا سراعا، فدخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد. فقلنا: ويلك ما أنت؟ فذكر الحديث، وفيه أنه سألهم عن نبي الأميين هل بعث، وأنه قال: إن يطيعوه فهو خير لهم، وأنه سألهم عن بحيرة طبرية، وعن عين زغر، وعن نخل بيسان، وفيه أنه قال: إني مخبركم عني، أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. وفي بعض طرقه عند البيهقي أنه شيخ وسندها صحيح. قال البيهقي: فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بخروجهم، وقد خرج أكثرهم، وكان الذين يجزمون بابن صياد والدجال لم يسمعوا بقصة تميم، ما سمعوا بقصة تميم. قصة تميم صريحة أن الدجال مخلوق وموجود في جزيرة في البحر، وأنه صفاته مقيدة، مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد، نعم، وهو موجود وليس في مكة أو في المدينة لما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان الذين يجزمون بابن صياد والدجال لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا، إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم، كان قريبا من الاحتلام يعني قريب من البلوغ، شبه محتلم يعني كان عمره 14-15 سنة تقريبا ابن صياد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله أن يكون في آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم، نعم، يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يسمع قصة تميم، ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. يعني كيف يخرج أن عمر كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال الكبير؟ لعله لم يسمع قصة تميم، فلما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. وأما جابر فشهد حلفه عند النبي عليه الصلاة والسلام فاستصحب ما كان الطلعة. شهد حلف من؟ حلف عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فاستصحب ما كان الطلعة عليه من عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حجر: وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، الذي شاهده تميم رضي الله عنه في جزيرة في البحر موثقا، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد، ولم يخرج حديثها فاطمة بنت قيس في قصة تميم، يعني في قصة حديث الجساسة البخاري ما أخرجه، إنما أخرجه مسلم، والأحاديث فيها ملتبسة يعني. وقد توهم بعضهم أنه غريب، غريب فرد، وليس كذلك، يعني حديث فاطمة أنه لم يروى إلا من طرف واحد أو في أحد رواته واحد فقط في أحد سند الحديث يعني.
قال ابن حجر:
وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر. أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن المحرز بن أبي هريرة عن أبيه بطوله، وأخرجه أبو داود مختصرا، وابن ماجة عقب رواية الشعبي عن فاطمة. قال الشعبي: فلقيت المحرز فذكره، وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أبي هريرة قال: استوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال: حدثني تميم، فرأى تميما في ناحية المسجد فقال: يا تميم، حدث الناس بما حدثتني، فذكر الحديث. وفيه: فإذا أحد منخريه ممدود وإحدى عينيه مطموسة الحديث. وفيه: لأطأن الأرض بقدمي هاتين إلى مكة وطابا. وأما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال: ثم لقيت القاسم بن محمد فقال: أشهد على عائشة حدثتني كما حدثتك فاطمة بنت قيس. وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على المنبر أنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة فذكر الحديث. وفيه سؤالهم عن نخل بيسان، وفيه أن جابرا شهد أنه ابن صياد فقلت: إنه قد مات. قال: وإن مات؟ قلت: فإنه أسلم. قال: وإن أسلم؟ هذا جابر مصر على أنه هو الدجال، أن ابن صياد هو الدجال. قال: وإن أسلم؟ قلت: فإنه دخل المدينة، لأنه لا يدخل المدينة، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الدجال المسيح الدجال لا يدخل المدينة. قال: فإنه دخل المدينة. قال: وإن دخل المدينة؟ وفي كلام جابر إشارة إلى أن أمره ملبس، أنه أمره ملبس، وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توقع منه بعد خروجه في آخر الزمان. ولكن الأقرب والله أعلم أن المسيح الدجال ليس هو ابن صياد المذكور في هذه الحديث. وأقوى الأدلة على ذلك حديث تميم الداري في قصة الجساسة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.